السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعنوان المحاضرة كما سمعتم من إمامنا وفقه الله وكما قرأتم في الإعلان، وهي طالب علم الحديث وكتب الحديث. أيها الإخوة في الله، يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذه الآية فيها إشعار بأصل الكتاب، والذي كان في أصله يتعلق بحفظ كلام الله جل وعلا، وهذا الذي طبقه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كما علمتم كان ينزل عليه القرآن منجما مقطعا بحسب الحوادث، وكلما نزلت آية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكتبة فكتبوا هذه الآية، وربما قال لهم ألحقوها بالموضع الفلاني في السورة الفلانية. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن قد جمع، فهو ما بين محفوظ في السطور وما بين حفظ في الصدور. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنوا بجمع هذا القرآن من تلك القطع التي كان كتب فيها، ما بين قطعة جلد وحجر وخشب وغير ذلك من أدوات الكتابة التي كانت تستعمل في عصرهم. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالجمع الأول، وتلا ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الجمع الذي استقر عليه عمل الأمة الإسلامية هو ذلك الجمع الذي كان في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن إذا نظرنا إلى الوسائل التي كان يكتب بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلى عدد الكتبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجدنا ذلك شحيحا. فالكتبة من الصحابة كانوا قلة، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محصورين جدا، والعرب في ذلك العصر كانت أمة أمية كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يعتمدون على حفظ الصدور بشكل كبير جدا، ولذلك برعوا في الحفظ. وهذا دأب الإنسان، إذا احتاج إلى شيء برع فيه. كذلك أيضا أدوات الكتابة التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تكن متطورة كما في بعض البلاد، كما عند اليونان أو الصينيين ونحو ذلك الذين عرفوا صناعة الورق، وإن كان الورق قد يوجد حتى في بلاد الحجاز، ولكن كان قليلا جدا، ولذلك كانت عمدتهم في الكتابة على عسب النخيل وعلى الأحجار المفترشة وعلى الجلود وعلى نحو ذلك مما اعتادوا الكتابة عليه. وهكذا أيضا بالنسبة للأقلام والأحبار، كلها كانت بدائية، فالقلم يبرى عود من نوع معين من الشجر، والحبر يصنع من السواد الذي يكون في القدور بعد الطبخ، يضاف عليه مادة صمغية، بعض الإضافات التي تجعله يكون صالحا للكتابة. ومقصودي من هذا الكلام كله أن هذه البدائية في الكتابة وأدوات الكتابة والقلة في الكتبة جعلت للقرآن ميزة، بحيث إنه ينبغي أن تصرف له الجهود ويعتني به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الأمة متعبدة بالقرآن تلاوة لفظا، فلا بد أن يؤدى القرآن حرفا بحرف. لهذا كان صنو القرآن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وحي كما أن القرآن وحي. ولكن هناك نقاط افتراق بين القرآن والسنة، ومن أهمها ما ذكرته من التعبد بالتلاوة. لهذا لم تلقى السنة العناية في التدوين كما لقي القرآن، وإنما بقي الاعتماد فيها على حفظ الصدور. لكن ليس معنى هذا أنه لم يكن هناك كتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوائل عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كانت هناك كتابة ولكنها قليلة جدا. وهذا ما جعل أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، وكان اختلافهم مبنيا على حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فهذا الحديث اختلف أهل العلم في وقفه ورفعه، فمسلم رجح رفعه وأخرجه في صحيحه، وأما البخاري فقد أعله ولذلك لم يخرجه في صحيحه. فبناء على قول من يصحح هذا الحديث، فإن أهل العلم اختلفوا في جواز الكتابة من عدمها، خاصة في صدر الإسلام. وربما كان مبنى الاختلاف ليس حديث أبي سعيد، لأن الاختلاف في حديث أبي سعيد إنما جاء متأخرا، لكن ما الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون؟ السبب عدة أمور، من جملتها أن بعضهم لا يريد أن يحدث شيئا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها أن بعضهم خشي من اختلاط القرآن بالسنة، وبالتالي يصعب تمييز هذا من ذاك، فربما قرأ الناس شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أنه قرآن. ومن ذلك أيضا حتى لا ينشغل الناس عن حفظ القرآن ومدارسته، فينشغلوا بكتابة السنة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكر في أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكنه تخوف وبقي يستخير الله شهرا كاملا، ثم بدا له أن لا يفعل، لأن الفتوحات الإسلامية لا تزال تتسع والناس يدخلون في دين الله أفواجا، فخشي من أن يدخل عليهم شيء من السنة فيكون ذلك مفضيا إلى مفسدة، خشي منها عمر رضي الله تعالى عنه. لكن مجرد التفكير في تدوين السنة هذا يدل على وجود هذا الأصل وعلى أنه أصل مشروع، ولكن بقيت مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد. ثم استمر الأمر حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، فهو الذي قام بتدوين السنة. ومقصودي بهذا التدوين الذي تتولاه الدولة الإسلامية، وأما التدوين المبني على آحاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كان موجودا حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في مجمل أقوال أهل العلم في محاولة التوفيق بين حديث النهي أو ما ورد من نهي عن الكتابة وفي الأدلة التي تدل على جواز الكتابة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال له رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه: يا رسول الله مر من يكتب لي هذا الكلام الذي قلت في خطبته صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب لأبي شاه ما شاء. ومثل كتبه صلى الله عليه وسلم للقبائل وللملوك والرؤساء، فهذا يعد من سنته صلى الله عليه وسلم. ومثل ما جاء في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما قال: ادعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فاختلف الصحابة الذين كانوا موجودين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص ما حصل من العباس وعلي، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، يبدو أن التخوف كان من أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يرتضيه ورثته، إما من أمر الخلافة أو الشيء الذي يورث، فكثر اللغط في ذلك المجلس، فخاف عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، فقال: يكفينا كتاب الله. فلم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن همه صلى الله عليه وسلم بالكتابة يدل على أصل مشروعية هذا الأمر. كذلك أيضا ما كان من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري وغيره أنه سئل: هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم خصكم به؟ قال: لا والله، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وما عندي إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وإذا بها صحيفة كتب فيها علي رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأن لا يقاد مسلم بكافر، ونحو ذلك من الأحاديث التي كانت في صحيفته رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء في بعض السنن أنه قال له بعض رجالات قريش: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فحز في نفسه شيء، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال له أولئك الرجال، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه ثم قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فهذا يدل على إذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة، وهكذا في أحداث فردية. فبعض أهل العلم رأى أن النهي عن الكتابة منسوخ بالإذن، لأن الإذن كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما حصل في مرض موته، فهذا يدل على تقدم النهي عن الكتابة، وعلى أن الإذن متأخر، والقاعدة أن النص المتأخر ينسخ النص المتقدم. وبعض أهل العلم رأى أنه ليس هناك نسخ ولا تعارض أصلا، فأحاديث إباحة الكتابة لمن يؤمن عليه الغلط مثل من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الكتابة محمول على من يخشى عليه الغلط فيتدخل عليه السنة في كلام الله جل وعلا. فإذا الإذن كان مقصورا على أفراد أمن من وقوعهم في الغلط. ومن أهل العلم من عكس وقال إن الإذن بالكتابة لمن يخاف عليه من الغلط لأنه لا يحفظ فأبيحت له الكتابة، وأما من كان يحفظ فهذا هو الذي نهي عن الكتابة، هو المقصود تضييق دائرة الكتابة حتى لا تتسع دائرتها فيحصل من جراء ذلك التداخل. إلى غير ذلك من الأقوال التي حاول فيها أهل العلم التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الكتابة. ولكن خلاصة ما هنالك أن أحاديث الإباحة وأحاديث النهي وخلاصة ما هنالك أن أحاديث الإباحة أكثر وأقوى، وليس هناك ما يدل على النهي سوى حديث أبي سعيد الخدري، وقد علمنا ما فيه من الكلام. فعلى فرض ثبوته فإنه محمول على حال من الأحوال التي بيناها، وإذا كان غير ثابت وإنما هو من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فالأحاديث التي دلت على جواز الكتابة هي الأصل والعمدة في هذا الباب. من هنا لم يكن عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يمنع من الكتابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن التفكير الذي كان إنما هو فيما يتعلق بوقته صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن النهي عن الكتابة بعد في وقته صلى الله عليه وسلم، وأن الإذن بالكتابة كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والمهم أن الكتابة يعني التدوين الرسمي والتوسع فيها لم يكن قد حصل في وقته صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر واقع. ولذلك نحن نناقش ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالدولة الإسلامية لم تتبنى الكتابة إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أنه أمر بأن يكتب إلى الآفاق فينظر ما كان فيه من سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فلتكتب. قال: فإني خشيت دروس العلم بذهاب أهله، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين الذين حملوا العلم عن متقدمي الصحابة بدأت الآجال تتخطفهم، فخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ذهاب العلم بذهاب أهله، فأمر بتدوين السنة، وقام بذلك التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، فقام بتدوين السنة، فكان يتتبع الرواة ويدون ما يكتب ما يوجد عندهم، حتى حصل التدوين الرسمي للسنة في وقت عمر بن عبد العزيز، وقام بذلك محمد بن شهاب الزهري. لكن ذلك التدوين في ذلك العصر لم يكن يصاحبه ترتيب، وهو الذي يسمى التصنيف، وإنما كانت الجهود متوفرة على ماذا؟ على الظفر بهذه الأدلة والآثار لتدوينها والحفاظ عليها. أما مسألة الترتيب فهذه أمرها هين، فقد تأتي في مرحلة لاحقة. ولهذا نجد أن التصنيف الذي كان أو التدوين الذي كان في ذلك العصر شبيه أو هو ما يوجد في مثل صحيفة همام ابن منبه. هذه الصحيفة هي أعلى سند أو أعلى كتاب وجد، لأن الذي كتبها هو التابعي الجليل همام ابن منبه رحمة الله تعالى عليه، وكتبها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو تلميذ لأبي هريرة، إذن كأنها صحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وصحيفة همام بن منبه أخرجها بتمامها الإمام أحمد في المسند، ويقتطع البخاري ومسلم أحاديث منها كثيرة، ربما كانت طريقة بعضهما توحي بهذا وبعضهم لا يوحي به. فهي أو الصحيفة من رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمسلم بن حجاج إذا جاء ليأخذ من هذه الصحيفة وذكر الإسناد يقول أو يحكي عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنه يذكر الحديث الذي اقتطعه من هذه الصحيفة. إذن في قوله هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه يشير إلى تمام الصحيفة، ثم يأتي بهذه الجزئية. أما البخاري رحمه الله فإنه في كثير من الأحيان لا يشير، وإنما يذكر الإسناد ويذكر الحديث وكأنه حديث مستقل بينما هو مقتطع من تلك الصحيفة. طبعت هذه الصحيفة عدة طبعات، وهي موجودة. فمن نظر في هذه الصحيفة وجد الأحاديث فيها غير مرتبة، قد يكون هناك حديث في النكاح يتلوه حديث في الطهارة، يتلوه حديث في الحج، يتلوه حديث في التفسير، وهكذا. ليس هناك وحدة موضوعية تجمع كل طائفة من هذه الأحاديث في مكان معين. هناك أيضا بعض الصحائف التي تعد من الصحف العالية، والتي هي شبيهة أيضا بصحيفة همام بن منبه، مثل صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومثل صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومثل صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إلى غير ذلك من الصحف التي تعد من الصحف العالية في تلك العصور. وبعضها يخرج في الصحيحين، بعضها يخرج في أحد الصحيحين، وبعضها يخرج في خارج الصحيحين، مثل صحيفة بهز بن حكيم عن أبي عن جده مخرجة في خارج الصحيحين، وهلما جرى. استمر الأمر في التدوين بهذه الصفة إلى أن بدأت مرحلة التصنيف، يعني بعد أن اطمئن إلى جمع السنة بدأت بعد ذلك مرحلة ترتيب هذه السنة. يحدد وقت ذلك الذهبي رحمه الله بأنه كان في حدود سنة 44 و100، يعني في الوقت الذي بنيت فيه مدينة بغداد، بناها أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى. في ذلك الوقت بدأ التصنيف والترتيب. فوجدت عدة كتب لأئمة عاشوا في ذلك العصر، لكن اختلف أهل العلم من هو أول من صنف من هؤلاء. فلا يمكن تحديد أول من صنف منهم مطلقا. لماذا؟ لأنهم كانوا في عصر واحد أو متقارب، يعني بعضهم ربما تقدمت وفاته، ولكن هناك فترة من الفترات جمعت هؤلاء العلماء كلهم، كانوا أحياء، فربما كان هذا يصنف وهذا يصنف وهذا يصنف، ربما كانوا في وقت واحد، وربما كان بعضهم أسبق في الانتهاء والفراغ من بعض. فممن ذكر أنه من أول من صنف محمد بن إسحاق، وهناك من قال معمر بن راشد، وهناك من قال بل بن جريج، وهناك من قال بل حماد بن سلمة، وهناك من قال بل سفيان الثوري، وهناك من قال بل الإمام مالك، وهناك من قال هشيم بن بشير، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت وما أكثرها. لهذا حاول أهل العلم تضييق دائرة الخلاف في هذا، وهو خلاف يعني لا ينبني عليه كبير أثر، لكن إنما هي ناحية شرفية لمن يعد أول من صنف. فصاروا يحصرون ذلك بالمدن، فيقولون أول من صنف بالمدينة ابن إسحاق والإمام مالك، وأول من صنف بمكة ابن جريج، وأول من صنف بواسط هشيم بن بشير، وأول من صنف بالبصرة حماد بن سلمة، أول من صنف باليمن معمر بن راشد، وهكذا، يعني بحسب البلد التي يكون فيها ذلك الراوي. هذا التصنيف الذي وجد أيضا في ذلك العصر نجد أنه شبيه بما عليه الحال في موطأ الإمام مالك، يعني ترتب الأحاديث على أبواب الفقه على الأحكام، ويكون هناك آثار مع هذه الأحاديث، يعني لا يقتصر فيها على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون فيه المرفوع والموقوف على الصحابة، بل والمقطوع الذي هو من أقوال التابعين، وبالذات التابعون الذين لهم مكانة وأقوالهم معتد بها عند أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره من قدماء التابعين. فنجد أن طابع تلك المصنفات التي كانت في ذلك العصر بهذه الصفة. يدلنا على هذا واقع ما وجدناه من هذه الكتب القديمة، على سبيل المثال موطأ الإمام مالك نجد فيه هذا الذي أشرت إليه، ما بين مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وما بين موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما بين مقطوع على التابعين يعني من أقوالهم. وحينما أقول الأقوال لا يعني هذا أنه ليس فيه شيء من الأفعال والتقريرات، لا، ولكن لأن الغالب والمعظم ما هنالك هو الأقوال، فأخذوا يعني كلامي حينما أتكلم على أنه قول أو ما إلى ذلك، فالمقصود به صفة الرواية أيا كانت، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى بعض المصنفات القديمة مثل بعض كتب الزهد التي وجدت ككتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك متوفى في سنة 81 و100، يعني بعد وفاة الإمام مالك بسنتين، لأن الإمام مالك كانت وفاته في سنة 79 و100. فكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك نجد فيه أيضا هذا الذي أشرت إليه، ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع. وهكذا كتاب الزهد لوكيع بن الجراح، ففيه أيضا هذه الصفة. ويبدو أن طبيعة بعض الكتب التي كانت موجودة في ذلك العصر مثل جامع سفيان الثوري أو المصنف حماد بن سلمة أو غيره، يبدو أيضا أنها بهذه الصفة، تجمع المرفوع وغير المرفوع. يدل على هذا أننا وجدنا معمر بن راشد ملحقا بالمصنف لعبد الرزاق، والذي يظهر أنه جامع معمر بن راشد، لأن بعض الإخوة الذين يجتهدوا في هذه المسألة قالوا لا، هذا من رواية عبد الرزاق وهو ملحق بالمصنف، وعبد الرزاق سماه الجامع، فتوهم من توهم أنه الجامع لمعمر وليس هو الجامع لمعمر. الجامع لمعمر كتاب مستقل، لكن الذي يغلب على ظني جدا أنه هو الجامع لمعمر بن راشد. وما دام هذا هو غلبة الظن، فإننا إذا نظرنا في هذا الكتاب وإذا به بهذه الصفة، فيه المرفوع وفيه غير المرفوع، فهذه هي طبيعة المصنفات في ذلك العصر إلى أن جاءت نهاية القرن الثاني، يعني في حدود سنة 200 للهجرة وما بعد. تطور هنا تطور التصنيف عند أهل العلم وأخذ طابعا آخر، وهو محاولة الاقتصار على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرز ذلك عن الآثار التي تأتي عن الصحابة والتابعين، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتمد عليه في الأحكام ولا خلاف فيه، أما ما جاء عن الصحابة ففيه خلاف، وقد يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم، وأما ما جاء عن التابعين فمثل ما قال عدد من أهل العلم هم رجال ونحن رجال. لهذا ابتدأت بعد سنة 200 للهجرة مرحلة جمع الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم على حدة. وليس معنى هذا أن لا يكون هناك مصنفات تخلط المرفوع بغير المرفوع، بل هي موجودة، مثل مصنف عبد الرزاق، فعبد الرزاق متوفى في سنة 100، يعني 210، ومع ذلك فكتابه المصنف شبيه بالكتب التي ذكرتها لكم، شبيه بموطأ مالك وغيره، ففيه المرفوع وفيه غير المرفوع. كذلك أيضا سنن سعيد بن منصور، فهذا الكتاب نجد أنه شبيه بمصنف عبد الرزاق. كذلك أيضا مصنف ابن أبي شيبة شبيه بسنن سعيد بن منصور وبمصنف عبد الرزاق. وسنن سعيد بن منصور تسمى أحيانا مصنف سعيد ابن منصور. فهذه الكتب الثلاثة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد بن منصور، مصنف بن أبي شيبة، بينها شبه كبير جدا، يعني إنما تختلف في طريقة التبويب، يعني هذا يبوب بتبويبات قد لا توجد عند هذا وهل مجرى، لكن كلهم مشوا على الترتيب الموضوعي، يعني مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الحج، الصوم، النكاح، وهكذا، يعني يبوب الكتاب على هذا التبويب. وأما دواوين الإسلام الأخرى فإنها حرصت على جمع الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قوليا أو فعليا أو تقريريا. وهذه الكتب نجد أنها على صنفين، إما أن ترتب على الموضوعات مثل الكتب السابقة، لكن تكون هذه مقتصرة فقط على الأحاديث المرفوعة، مثل ما نجده في الكتب الستة: صحيحي البخاري ومسلم، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أو تكون مرتبة على الصحابة الذين يروون هذه الأحاديث، مثل ما نجده في كتب المسانيد، مثل ما بين أيدينا من مسند الإمام أحمد أو مسند ابن أبي شيبة أو مسند إسحاق بن راهوية أو مسند عبد بن حميد أو بعض المسانيد القديمة التي لم تصل إلينا، وآسف ومسند الحميدي، مسند الحميدي أو الحميدي القدم من الإمام أحمد وغيره ممن سميت. فهذه المسانيد إما موجودة بكاملها أو يوجد بعضها، فمسند ابن أبي شيبة إنما وجد قطعة منه، مسند إسحاق بن راهوية يوجد قطعة منه، يعني لم يكتمل هذان الكتابان. أما مسند الإمام أحمد فوصلنا معظمه، وإن كان لا يزال فيه شيء من النقص، لكن معظم الكتاب قد وصل إلينا. مسند عبد بن حميد يوجد منه المنتخب، وأما مسنده الكبير فهذا لم يصل إلينا. مسند الحميدي موجود ومطبوع ومتوافر. ومن نظر في هذه الكتب عرف طبيعة هذه المصنفات، وهي أنها تعنى بالمرفوع فقط، وترتب فيها أحاديث كل صحابي على حدة من غير ترتيب. يعني يمكن أن تجمع أحاديث أبي هريرة في مكان واحد، لكن قد تجد حديثا في الطهارة في هذا الموضع، ثم يأتي حديث في الطهارة بعد مثلا 100 صفحة وهلم جرى. فليس هناك ربط بين الأحاديث ذات الوحدة الموضوعية الواحدة وسردها في مكان واحد، لم يكن هذا في طبيعة المسانيد التي صنفت في ذلك العصر. ويبدو أن السبب ضيق الوقت، فهم أرادوا أن يرتبوا هذه الكتب على هذا الترتيب، وربما جاء من يخدم هذه الكتب بعد ذلك. ولهذا كان الذهبي رحمه الله تعالى يعتب على عبد الله بن الإمام أحمد، إذ لو أنه صرف جهده لترتيب كتاب أبيه، لأن المسند الإمام أحمد قد نجد فيه تكرارا في المسانيد، فقد يوجد مسند صحابي بعضه يوجد بعضه في موضع وبعضه في موضع آخر، وقد يكون هناك تكرار أيضا بين الموضعين، بما يعني أنه لا حاجة لمثل هذا التكرار. وربما وجدنا حديثا عن صحابي في مسند صحابي آخر، فالأولى أن يفصل هذا الحديث ويجعل في مسند الصحابي نفسه. ومثل هذه الخدمات التي كان بالإضافة لترتيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وترتيب أيضا إما الطرق عنهم أو الأحاديث، ولو رتبت الطرق لكان ذلك أجود، يعني يؤتى بأحاديث التابع عن الصحابي فتجمع في مكان واحد. وإذا كان هذا التابعي يروي عن ذلك الصحابي أحاديث كثيرة مثل رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فإن الأولى أن ترتب أيضا أحاديث هذا التابعي، مثل أن تجمع أحاديث الزهري التي يرويها عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة تجمع مع بعض. فهذا بلا شك أنه كان يعين كثيرا، ومن جملة إعانته أنه يعين على الحفظ، بمعنى أنه لو جمعت مثلا الأحاديث التي يرويها مثلا الإمام مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في موضع، لأمكانك بحديث واحد أن تحفظ الإسناد كاملا. فإذا تكرر هذا الإسناد في 100 حديث، فبحفظك لإسناد حديث واحد كأنك حفظت إسناد 100 حديث، وهكذا. وهذه من الدواعي التي كانت تدعو أولئك الأئمة لترتيب كتبهم على المسانيد. بالإضافة أيضا إلى أمر آخر، وهو أن ترتيب هذه الأحاديث على المسانيد قد يعين في كشف علل الحديث. ولهذا نجد أن العلماء الذين رتبوا هذه الأحاديث على أبواب الفقه لهم شفوف نظر في هذا، والذين رتبوها على مسند الصحابة لهم شفوف نظر. كيف؟ عندنا في موضوع كبير وهو موضوع علل الحديث نتحدث فيه عن أشياء مثل تحديد جنس العلة، يعني نوع العلة الواقعة في الحديث، وأجناس العلة كثيرة، فيمكن يكون مثلا جنس العلة أو نوع العلة الواقع في هذا الحديث أنه من باب وصل المرسل، يعني أخطأ أحد الرواة فجعل هذا الحديث المرسل موصولا، فنسمي هذا جنس العلة، أو نقول عن جنس العلة هنا إنه وصل المرسل أو وقف المرفوع أو دخول حديث في حديث أو الإدراج أو التصحيف، أو يعني ألوان كثيرة أو أنواع كثيرة من ما نسميه أجناس العلة أو أنواع العلة. فيه أيضا تحديد سبب العلة، وهذا السبب إما أن يكون بالالتفات إلى الراوي الذي أخطأ في الحديث، ما الذي أوقعه في هذا الخطأ؟ نجد أنه مثلا يمكن يكون سلوك الجادة، يعني هناك إسناد تكثر به الأحاديث، فلأن هناك أحد رواته جاء في حديث آخر لكن بغير هذا الإسناد أخطأ هذا الراوي فظن أنه بالإسناد المشهور، هذا نسميه سلوك الجادة أو غير ذلك. وربما كان سبب العلة في بيان السبب الذي أعل به هذا الحديث، مثلا التدليس، أعل هذا الحديث مثلا بالتدليس، هذا نسميه سبب العلة. ومن جملة ما هنالك وهو الذي أحب أن أنبه عليه هنا ما نسميه بوسيلة إدراك العلة أو وسيلة كشف العلة. وسيلة كشف العلة هذه عبارة عن عدة معارف ومعلومات مجتمعة في الإمام الناقد الذي يكتشف علل الأحاديث. وهنا نجد أن أهل العلم ينبهون على وسيلتين مهمتين، الوسائل كثيرة لكن من أهمها جمع الأبواب وجمع الطرق. فعلي بن المديني رحمه الله يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني لا تنظر إلى الإسناد الذي أمامك فقط وتحكم بناء عليه، بل اجمع طرق الحديث، لأنك إذا جمعت الطرق ربما كان ظاهر الإسناد الذي أمامك أن يكون الحديث به صحيحا والواقع بخلاف ذلك، فإنك لو جمعت الطرق فإنه سيتبين لك في هذا الحديث علة اتضحت لك من جمع الطرق. وتروى هذه العبارة عن علي بن المديني هكذا: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فالمقصود بالباب أن تجمع حديث الباب الواحد. إذن من يجعل الحديث مرتبة على المسانيد هذا يرتب الأحاديث على الطرق، وهذا يفيد، فالحديث الواحد تجتمع طرقه عندك فيعينك إما أن تكتشف به علة أو تدر علة. أيضا ربما كان الإسناد الذي أمامك فيه راوي ضعيف، لكنك حينما تجمع الطرق يتبين لك أن هذا الراوي الضعيف لم ينفرد بالحديث بل توبع من فلان وفلان فيصح الحديث. وهكذا أيضا الأبواب، يعني من يرتب الأحاديث على الموضوعات الفقهية هذا يجعل أحاديث الباب الواحد مجتمعة في مكان واحد، وهذا أيضا مما يستعين به علماء الحديث في كشف العلل، فإنه إذا كان هناك عن أحد الصحابة حديث في باب معين مثلا كباب التيمم، وهذا الصحابي يرى مثلا في التيمم كذا وكذا مثلا عدم التحديد على سبيل المثال، ثم جاءنا حديث آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التحديد، فإن أهل العلم ينظرون إلى هذا الحديث الذي جاء بإسناد ليس فيه أو ليس على شرط الصحيح، ينظرون إلى تعليله بأنه لو كان هذا موجودا عند ذلك الصحابي لما ذهب إلى خلافه. طيب ما الذي أدراهم بالذهاب إلى خلافه؟ لما جمعت المادة العلمية للباب الواحد، فهذا ما نسميه الباب الذي تجمع طرقه. فجمع أحاديث الباب يعني الأحاديث ذات الوحدة الموضوعية الواحدة يختلف عن جمع الطرق. جمع الطرق إنما هي جمع طرق الحديث الواحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تذهب وتجمع مثلا طرق هذا الحديث. يتبين لك إن كان هناك خطأ ما. على سبيل المثال لما جمعنا طرق الحديث وجدنا كل الطرق تأتي إلى يحيى بن سعيد الأنصاري ويروي هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وممن رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام مالك في بعض روايات الموطأ مثل رواية محمد بن حسن الشيباني وغيره. ولكن جاءنا عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فروى هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، جاء بإسناد آخر. وأهل العلم يقولون هذا الحديث غريب، يعني لا يروى إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكيف جاءنا من حديث أبي سعيد الخدري؟ هنا جمع الطرق أعاننا في كشف العلة، فعرفنا أن ابن أبي رواد أخطأ على الإمام مالك وسلك الجادة، لأن رواية الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد هذه جادة، لكن رواية الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر هذه ليست جادة. فالذي يحفظ هذا هو الحافظ. فلما اجتمعت عندنا طرق الحديث عرفنا أن ابن أبي رواد قد أخطأ في هذا الحديث، وهو يريد حديث يريد رواية الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فذهب ورواه عن الإمام مالك بذاك الإسناد الآخر، والإمام مالك لم يروي أصلا ذلك الحديث من حديث أبي سعيد الخدري أبدا. إذن هذه اللفتة فيما يتعلق باهتمام أهل العلم بجمع المسانيد أو جمع حديث الباب الواحد، بالإضافة أيضا إلى أن ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطينا فائدة أخرى فيما يتعلق بتعريف المسند عند أهل العلم. فأهل العلم اختلفوا في تعريف المسند، يعني الحديث المسند. ما هو الحديث المسند؟ هناك من أهل العلم كأبي عبد الله الحاكم من قال المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الشرطين، أو الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون هذا أو لا؟ من كان حاضرا في البيقونية يعني نبهت على هذا. طيب، ما دامكم تذكرون ذكرت تعريفين آخرين للمسند، فما هما؟ نبي طلبة العلم يعني يحفظون ما يضيع العلم هكذا. أي هذا تعريف من؟ طيب لا بس، جزاك الله خير، هذا تعريف ابن عبد البر. ابن عبد البر يرى أن المسند هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بإسناد متصل أو غير متصل. بناء على كلام ابن عبد البر فالحديث المرسل يكون مسندا لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا تعريف من؟ طيب بارك الله فيك. صحيح، هناك من أهل العلم وهو الخطيب البغدادي من يرى الشيء الذي تركه ابن عبد البر. ابن عبد البر أخذ بأحد جزئي التعريف، والخطيب البغدادي أخذ بالجزء الآخر. فالخطيب البغدادي يرى أن المسند هو ما اتصل سنده، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره كصحابي أو تابعي. أما التعريف الصحيح فهو أن المسند لابد أن يجمع هذين الشرطين، أن يكون متصلا ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يقولون بشرط أن يكون متصلا يعني بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، ولكن ربما كان هناك علة خفية فهذه لا تمنع من أن يكون هذا الحديث مسندا. لهذا نجد أن مسند الإمام أحمد أو مسند الحميدي أو مسند ابن حميد أو مسند إسحاق بن أو غيره من المسانيد يلتفتون إلى هذا، فلا تجد في هذه المسانيد مثلا الحديث معلقا، لا تجد فيها الحديث مرسلا، لا تجد فيها الحديث منقطعا انقطاعا ظاهرا أو معضلا، لكن قد تجد فيها حديثا فيه راوي مدلس وقد عنعن، قد تجد فيها حديثا من رواية تابعي عن صحابي عاصره ولم يدركه، وهما يسمى بإيش؟ المرسل الخفي. فالمرسل الخفي والمدلس قد يوجد في المسانيد، وهذا لا ينفي تعريف المسند. إذن هذه من فائدة ترتيب هذه الأحاديث على المسانيد، على مسانيد الصحابة. فيعني كل كتاب له فائدة، لكن فيما يتعلق بفائدة الكتب التي رتبت الأحاديث على الموضوعات، أنك يا طالب العلم إذا أردت أن تبحث موضوعا معينا فإنك تستطيع أن تجد مادته مجتمعة عندك. مثل ما قلت، مثلا تريد تبحث في التيمم، تأتي مثلا إلى صحيح البخاري، إلى أبواب التيمم أو مسلم أو غيرها من كتب الحديث، فتجد أحاديث التيمم كلها مجتمعة في مكان واحد. لكن لو ذهبت إلى مسند الإمام أحمد، يحتاج الأمر منك إلى أن تتتبع الكتاب كله حتى، وبدقة أيضا، حتى تمسك كل حديث يتعلق بالتيمم. طبعا كلامي الآن على أصل الموضوع، يعني أما واحد بيقول لي طيب الحاسب الآلي، أقول وهل كان عند ابن حجر ولا الذهبي ولا غيرهم حاسب آلي؟ كيف رتبوا أو كيف صنفوا هذه الكتب؟ عميت أعينهم رحمة الله تعالى عليهم من مطالعة هذه الكتب. وهل كانت عندهم هذه الكهرباء؟ وهل كانت عندهم ما شاء الله روح المكتبة واشتر 100 قلم وافتح الغطاء واكتب؟ الواحد منهم هو الذي يبري أقلامه بنفسه ويصنع الحبر بنفسه ويقطع الورق بنفسه، يعني تعب ومشقة. هم بلا شك قدموا للإسلام خدمات يعني يعجز الوصف عن ذكرها. فالمهم أن الواحد منهم إذا أراد حديثا على سبيل المثال في مسند الإمام أحمد، ماذا يصنع؟ يحتاج أن يقلب المسند كله، أو على الأقل مسند الصحابي. هب أنك تريد أن تعثر على حديث في من أحاديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أكثر من 3000 حديث، وربما كان الحديث الواحد من صفحة صفحتين أو أكثر. ولاحظوا أيضا أن هذا في المخطوطات، وربما كان الخط في الكتاب رديئا، ليس بالشرط أن يكون الخط جيدا، ربما كان ناسخ الكتاب رديء الخط، ففيه جهد ومشقة. فلذلك ترتيب الأحاديث على الموضوعات الفقهية هذا بلا شك أن فيه إعانة وراحة لطالب العلم حينما يجد مادة مجتمعة. وهذا ليس فقط في مجال البحث، بل حتى في مجال التخريج. يعني الكلام هذا يستفيد منه أيضا من يريد أن يتحدث في مادة التخريج. يعني لابد أن تتعرف على مناهج هؤلاء المصنفين في كتبهم حتى تستطيع أن تعثر على الحديث الذي تريد أن تخرجه. فلا بد أن تعرف طريقة الإمام أحمد مثلا في ترتيب كتابه، تعرف مثلا أنه مرتب على مسانيد الصحابة، جيد. إذن أعرف أن كل صحابي تجتمع حديثه في مكان معين، لكن طيب ما دام أن مسند الإمام أحمد فيه يمكن قرابة 900 صحابي، أين أعثر على الصحابي؟ نقول إما أن تصنع فهرسا لنفسك مثل ما صنعه بعض أهل العلم كالحافظ بن عساكر، فإنه صنع فهرسا لنفسه، ونجد أن هذا الفهرس أفادنا لما طبع ودلنا على أن هناك نقصا في مسند الإمام أحمد الموجود بين أيدينا، لأن ابن عساكر سمى بعض الصحابة الذين لا توجد مسانيدهم في مسند الإمام أحمد الذي بين أيدينا. وإما أن تستعين بطريقة الإمام أحمد، فالإمام أحمد رحمه الله رتب ترتيبا، لا أقول إنه يريحك تماما، ولكن يعني بدلا من أن تتعب 100% تتعب 90% أو 80%. كيف؟ جعل الإمام أحمد رحمه الله المسانيد 10 المبشرين في الجنة في أول الكتاب، ورتبهم بحسب أفضليتهم. فأول ما تجد في مسند الإمام أحمد أحاديث أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي 10 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تعرف أيضا من طريقة الإمام أحمد أنه جاء بمسانيد أهل البيت، فجاء بها بعد مسانيد 10 المبشرين بالجنة، مثل مسند العباس بن عبد المطلب أو ابنه عبد الله بن عباس، وألحق بها أيضا موالي أهل البيت مثل مسند زيد بن ثابت أو أسامة بن زيد، ألحقها بها لأن مولى القوم منهم. يلتفت أيضا الإمام أحمد لقضية القبيلة، فتجد أنه مثلا يجعل الصحابة الذين من الأنصار في موضع واحد، يجمع هؤلاء الصحابة الذين من الأنصار يجمعهم في مكان واحد، وهكذا أيضا كل قبيلة يحاول أن يجمعهم على حدة. يلتفت أيضا للبلد، تجده مثلا يجمع حديث الصحابة الذين في مكة في مكان واحد، الصحابة الذين في المدينة في مكان واحد، الصحابة الذين في الشام في مكان واحد، اللي في الكوفة في مكان واحد، وهكذا. فهذا الترتيب يعينك إلى حد ما، لكن كنا نطمع من عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما أن يخدم كتاب أبيه، كما أشرت إلى قول الذهبي في هذا رحم الله الجميع. المصنفات الحديثية على وجه العموم، وأنا سأتكلم على المصنفات القديمة التي تروي بالإسناد، نجد أنها تكاد تكون منحصرة في 4 أقسام: كتب الرواية التي تروي الأحاديث بأسانيدها، كتب الرجال، كتب الشروح الحديثية، هذه أهم هذه الأقسام، ويأتي بعد ذلك يعني ما يمكن أن يعين مثل كتب غريب الحديث. نجد أن هذه الكتب تحتاج منا في الحقيقة إلى تفصيل في كل قسم منها، لكن لعلي إن شاء الله تعالى أراعي يعني بحسب الوقت، إن وجدت مزيد وقت أفضت بعد ذلك، وإن لم أجد فأنا سأتكلم على الخطوط العريضة. إذا جئنا لكتب الرواية نجد أنها إما أن تكون كتب عامة، يعني تجمع الصحيح وغير الصحيح، مثل مسند الإمام أحمد، أو مثل السنن الأربع، يعني لم تقتصر على الصحيح وإنما قد يوجد فيها غير الصحيح. ونجد أن منها كتبا ألفت فيما يسمى بالصحيح المجرد، يعني الصحيح الذي لا يخالطه الضعيف، ولكن هذا بحسب من؟ بحسب زعم مؤلفها. من هذا الصحيحان، وهذان قد جاوزا القنطرة بلا شك، لكن أنا حينما أقول بحسب زعم مؤلفها بالالتفات إلى صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن، فهذه أيضا مما ألف، وكذلك المختارة للضياء المقدسي، هذه الكتب مما ألف في الجملة في الصحيح المجرد، لكن على كل كتاب مؤاخذة. بالنسبة للصحاح ابن السكن لم يصل إلينا ولا نستطيع أن نقيمه، وهو ليس بين أيدينا، لكن بالنسبة لصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان مستدرك الحاكم والمختارة للضياء المقدسي نجد أن أفضلها من حيث الأصحية هو كتاب ابن خزيمة، ثم يتروه كتاب ابن حبان، ثم يبقى بعد ذلك النظر بين مستدرك الحاكم والمختارة للضياء المقدسي. فبناء على الواقع الموجود الآن يبدو أن كتاب الضياء المقدسي أحسن حالا من مستدرك الحاكم، لأن على الأقل يجتنب الأحاديث الموضوعة وقد يكون فيه الضعيف، أما مستدرك عبد الله الحاكم فيوجد فيه أحاديث موضوعة، لكن لماذا أودعها الحاكم في كتابه؟ نقول هذا يحتاج إلى طول وتفصيل، وقد تكلمت على هذا لمن أراد أن يستفيد في دورة علمية تكلمت فيها على مناهج المحدثين، ومن جملتهم أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، وفرغت هذه المحاضرة وطبعت في كتاب موجود بعنوان مناهج المحدثين، يمكن لمن أراد الفائدة أن يراجع الكلام على مستدرك بعبد الله الحاكم في هذا الكتاب، أو يراجع الشريط الصوتي إن أحب استماعه صوتياً. لا شك أن لأبي عبد الله الحاكم بعض الأعذار حتى لا يعني نتركه بدون دفاع، له بعض الأعذار التي ذكرتها بإمكانكم أن تراجعوها. هذا بالنسبة للكتب التي ألفت فيما نسميه بالصحيح المجرد. هناك كتب ألفت في الموضوعات، يعني في الأحاديث الموضوعة، وهناك كتب ألفت في الأحاديث التي هي دون الموضوعة، يعني هي ضعيفة ولكنها لم تصل إلى حد الوضع. هذه المصنفات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويعرف مناهج مصنفيها فيها حتى يمكنها الاستفادة منها. أنا ذكرت الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، لكن بالنسبة للموضوعات أهم ما صنف فيها هو كتاب ابن الجوزي، كتاب الموضوعات. وعلى كتاب ابن الجوزي تتالت المصنفات التي جاءت بعد ذلك، فكل من صنف بعد ابن الجوزي يحومون حول كتاب ابن الجوزي، فمنهم من يستدرك ومنهم من يضيف إلى غير ذلك. ألف ابن الجوزي كذلك كتابا سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، جاء فيه بالأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف لكنها لم تصل عنده إلى حد الوضع، فهذا لون من ألوان المصنفات. فيه أيضا كتاب الأباطيل والمناكير للجورقاني، يورد فيه الأحاديث التي يراها باطلة ومنكرة بمنهجية معينة، وهي طريق الضدية، يعني يبين نكارة الحديث أو بطلانه بوجود حديث صحيح يعارضه. هذه الطريقة بديعة يعني، ويبدو أنه استفادها من الإمام مسلم في كتابه التمييز. هذه يعني أو هذا اللون من التصنيف هذا في كتب الرواية، يعني هي ما بين كتب عامة تجمع صحيح وغير صحيح، مثل ما قلت عن كتب المسانيد مثلا مسند الإمام أحمد وغيره، كتب السنن، السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، شرح معاني الآثار، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، ونحو ذلك من الكتب التي لم تشترط الصحة أو لم يشترط أصحابها الصحة فيها. بالنسبة لكتب الرجال نجد أن دائرتها واسعة. أنا يعني مثل ما قلت لكم أعطي خطوط عريضة، إن كان هناك وقت ممكن أرجع لكل قسم وأفصل فيه أكثر من هذا الذي ذكرت. بالنسبة لكتب الرجال نجد أنها تأخذ ألوانا شتى. لا اسمحوا لي قبل أن أذهب إلى كتب الرجال، أنا أريد أن أضيف شيئا فيما يتعلق بكتب الرواية. هناك أيضا لون من الألوان المتعلقة بالترتيب على المسانيد، فليست المسألة مقصورة فقط على كتب المسانيد التي من أمثلتها ما ذكرته، بل هناك ألوان أخرى من الكتب التي تؤلف بناء على المسانيد، لكن لا بالالتفات إلى الصحابي الذي نسميه الراوي الأعلى، وإنما بالالتفات إلى ثنايا الإسناد أو لباقي الإسناد. فهناك على سبيل المثال من يجمع أحاديث رجل من رجال الإسناد، مثل ما صنع أبو نعيم مثلا في مسانيد أبي يحيى في راس بن يحيى، هذا أحد الرواة يروي كثيرا عن الشعبي. في راس بن يحيى جمع أبو نعيم أحاديثه في جزء مطبوع، كذلك أيضا جاء أبو نعيم إلى الأحاديث التي رواها سعيد بن منصور عالية، فألف جزءا حديثيا بعنوان تسمية من انتهى إلينا عن سعيد بن منصور عاليا، يعني الأحاديث العالية. كذلك أيضا جمع حديث من اسمه عطاء، من اسمه شعبة، وهلم جرى. نجد أن من أهل العلم من يذهب إلى جزء من الإسناد فيجمع الأحاديث بناء عليه، مثل الإمام النسائي رحمه الله حينما ألف كتاب الإغراب. كتاب الإغراب هي الأحاديث التي يرويها شعبة ولا توجد عند الثوري، أو الأحاديث التي يرويها الثوري ولا توجد عند شعبة، فما يغرب به شعبة على الثوري وما يغرب به الثوري على شعبة. قد يقول قائل ما فائدة مثل هذا التصنيف؟ أقول أنت يا طالب العلم حينما يأتيك حديث في سنده فراس بن يحيى، بلا شك أن أول ما يتبادر لك أو يتبادر إلى ذهنك إذا أردت أن تخرج هذا الحديث أن تذهب إلى كتاب أبي نعيم. إذا جاءك حديث من رواية الثوري أو من رواية شعبة، فإن من مظنته أن يوجد عند النسائي، لكن على الشرط الذي اشترطه النسائي، وهو أن يكون هذا الحديث إذا كان من رواية الثوري لا يوجد عند شعبة، أو إذا كان من رواية شعبة لا يوجد عند الثوري، وهكذا. من الالتفات إلى الإسناد ترتيب بعض أهل العلم الأحاديث بناء على أول الإسناد، يعني على شيخ ذلك الإمام، مثل ما صنع الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط أو المعجم الصغير، فإن الأحاديث التي عند الطبراني مرتبة بناء على شيوخه، فأنت بحاجة إلى معرفة شيخ الطبراني حتى تعرف أو تصل إلى مكان ذلك الحديث. إذا لم تكن عارفا بشيخ الطبراني فإنك تحتاج إلى فهرس يعينك للوصول إلى الحديث في كتاب الطبراني، لأنه لم يرتب لا على موضوعات ولا على صحابة رضي الله تعالى عنه. لكن هناك كتب شبيهة بالمسانيد الصحابة، وهذه ندخلها في كتب الرواية وإن كانت لها صلة بكتب الرجال، وهي ما نسميها بكتب معرفة الصحابة، وهذه تأتي أحيانا باسم كتاب معرفة الصحابة أو باسم كتاب معجم الصحابة أو باسم كتاب المعجم. فمن ذلك على سبيل المثال معجم الصحابة للبغوي، أو معجم الصحابة لابن قانع، أو المعجم الكبير للطبراني، أو معرفة الصحابة لابن مندة، أو معرفة الصحابة لأبي نعيم. هؤلاء يأتون بالصحابي ويترجمون له، ثم يريدون بعض الأحاديث التي يرويها ذلك الصحابي، فأنت إذا أردت أن تصل إلى حديث من رواية هذا الصحابي بإمكانك أن تذهب إلى هذه الكتب، فقد تعثر على الحديث الذي تريده في هذه الكتب. بالإضافة إلى أنك يا طالب العلم ينبغي أن تتعرف على طبيعة هذه الكتب التي تتحدث عن ذلك الصحابي من حيث ترجمته عموما، اسمه ونسبه وكنيته وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته إذا وجدت، أوصافه قد تفيدك أيضا في مسألة الاتصال والانقطاع، خاصة في من يروي عن ذلك الصحابي وهل مجرى. فوائد شتى تنبني على صلتك بمثل هذه الكتب. أما بالنسبة لكتب الرجال، كم باقي معنا من الوقت؟ أذن الآن. طيب نتوقف الأذان وأشوف ما شاء الله الأسئلة كثيرة والخيار لكم، إن كنتم تريدون أكمل المحاضرة بين الأذان والإقامة ونترك الأسئلة بعد الصلاة فهذا أجود. وإمامنا وين؟ ما هو موجود؟ الآن الأسئلة ما شاء الله كثيرة والمحاضرة يعني لا تزال، بعد الصلاة نجعلها الأسئلة، أو إن بقي أيضا في المحاضرة بقية لا بأس. زين طيب إن شاء الله ما نطول عليكم بإذن الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شهد لا إله إلا الله، شهد لا إله إلا الله،
طيب بالنسبة لكتب الرجال نجد أنها على أنحاء شتى، فمن كتب الرجال ما يتعلق برجال كتب مخصوصة، ومنها يعني ما يتكلم على الرجال عموما دون التحديد بكتب مخصوصة، ومنها ما يتحدث عن الثقات فقط، ومنها ما يتحدث عن الضعفاء فقط، ومنها ما يتحدث عن الوضاعين والكذابين فقط، ومنها ما يتحدث عن رجال بلد معين، ومنها ما يرتب على حروف المعجم، ومنها ما يرتب على الطبقات يعني على الأزمنة. وهذه الكتب كل واحد منها يحتاج إلى شيء من البيان، ولكن أنا سأذكر كما قلت أيضا خطوطا عريضة. فإذا جئنا على سبيل المثال كتاب التاريخ الكبير أو كتاب الجرح والتعديل، التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذه تعد من كتب الرجال عامة، يعني قد نجد فيها الثقات وغير الثقات، وقد نجد فيها من هم من رجال الكتب الستة ومنهم من غير رجال الكتب الستة وهكذا، فهذه تسمى كتب الرجال عامة. وهناك كتاب الثقات للعجلي والثقات لابن حبان والثقات لابن شاهين، وإن كانت بعض الأسماء قد تكون جاءت اختصارا مثل تاريخ مثل الثقات العجلي أو الثقات لابن شاهين سميت اختصارا، وإلا فإن بعضها يسمى بتاريخ الثقات، وبعضها يعني أيضا هناك من يستدرك على كونها مما ألف في الثقات لأنه يورد فيها أيضا من هو من غير الثقات. لكن بما أن المحاضرة ليست أو لا يراد منها التوسع في كل كتاب على حدة وتنقيح تسميتها إلى غير ذلك، يكفينا هذا أننا إذا أردنا الراوي الثقة يمكن أن نعمد لهذه الكتب أكثر شيء، وهي ثقات العجلي والثقات لابن حبان والثقات لابن شاهين. على وجه العموم تعد مما صنف في الثقات بعامة. هناك بعض الكتب التي ألفت في الضعفاء خاصة، ومن جملتها كتاب الضعفاء للبخاري، كتاب الضعفاء للنسائي، كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب المجروحين لابن حبان، كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، الضعفاء لابن شاهين، الضعفاء لأبي نعيم، وإن كان أبو نعيم جعل هؤلاء في مقدمة مستخرجه لكن هناك من أفردهم على حدة، حتى عند من جاء بعد ذلك نجد مثلا الذهبي رحمه الله ألف ميزان الاعتدال في هؤلاء الضعفاء، ذيل عليه الحافظ بن حجر في كتابه لسان الميزان. فهذه مما تعد في الضعفاء خاصة. هناك ويدخل فيها الكذابون، يعني أقل أحوالهم أنهم ضعفاء وقد يدخل فيهم الكذابون، هذا في الكتب التي سميت. لكن هناك من أفرد الكذابين على حدة مثل كتاب الكشف الحثيث عمن رومية بوضع الحديث، فهذا يعني أفرد هؤلاء الذين رموا بالوضع في مثل هذا الكتاب، وإن كان قد يستدرك عليه شيء مما فاته والله تعالى أعلم. هناك رجال من بلدان معينة تفرد فيهم كتب، مثل ما نجده مثلا عند الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، فإنه في هذا الكتاب يترجم لأهل بغداد ولكل من ورد عليها، يعني حتى لو أن إنسان مر مرورا ودخل بغداد فإن الخطيب البغدادي يترجم له. كذلك أيضا ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق صنع مثل صنيع الخطيب البغدادي. وهناك عدد من الأئمة ممن ألف في تواريخ البلدان مثل أبي نعيم الأصبهاني حينما ألف كتاب أخبار أصبهان أو ذكر أخبار أصبهان. كذلك أيضا الجرجاني في تاريخ جرجان، تاريخ دارية، تاريخ المدينة، تاريخ مكة، يعني قلما بلد من البلدان إلا وألف فيها تاريخ. لكن أشهر كتب تواريخ البلدان تاريخ بغداد وتاريخ دمشق، فهذان الكتابان هما أشهر كتب البلدان. ما الذي نستفيده من مثل هذه الكتب؟ أقول نستفيد منها أيضا حتى في جانب الرواية. فإذا جاءك على سبيل المثال في إسناد حديث راو من أهل بغداد، مثلا فلان ببغداد، حدث فلان بن فلان ببغداد مثلا، فإن مما ظنت وجود هذا الحديث تاريخ بغداد، اذهب وانظر لترجمة هذا الراوي في تاريخ بغداد، فإنك قد تجد الخطيب البغدادي أخرج هذا الحديث في ترجمته. كذلك عند ابن عساكر أو عند غيره من أصحاب تواريخ البلدان. فهذا من الفوائد التي تنبني على تحديد بلد الراوي، وخاصة إذا كان مجال التخريج عندك ضيقا، قد يكون عندك حديث لم تجد من أخرجه وتريد أن تظفر بأحد ممن أخرجه، فيمكن أن تعمد لهذه الكتب، فإنك قد تجد الحديث مخرجا فيها في ترجمة ذلك الراوي، والله تعالى أعلم. فيما يتعلق بترتيب هذه الكتب، قلت إن الأهم الأغلب أنها ترتب على حروف المعجم، لكن لم يلتزم مؤلفوها الدقة في ترتيب هؤلاء الرجال. فمثلا لو جئت للبخاري في تاريخه الكبير، إنما تجده يعتني بالحرف الأول من اسم الراوي، يعني مثلا الذي بحرف الألف أو بحرف الباء وهل مجرى، لكن ما بعد ذلك له ترتيب معين يحتاج إلى من يشرحه. كذلك أيضا الاستثناءات التي ترد في هذه الكتب في الترتيب، فتجد مثلا البخاري أول ما ابتدأ به كتابه أن جاء بمن اسمه محمد لشرف هذا الاسم، كون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد لا تجده في حرف الميم وإنما تجده في المقدمة عند البخاري. وهكذا صنع أيضا الخطيب البغدادي في مقدمة تاريخه، وإن كان ترتيب الخطيب البغدادي من حيث الحروف أجود من ترتيب البخاري، يعني يراعي الدقة أكثر من البخاري، لكن أيضا توجد عنده بعض الأشياء التي لا يراعي فيها الدقة، إلا أن الخطيب البغدادي أيضا قدم من اسمه محمد، فلا تجد من اسمه محمد في حرف الميم وإنما تجده في بداية كتابه. فأنت بحاجة إلى التعرف على مناهج هؤلاء العلماء في ترتيب الرواة، وهو في الحقيقة يحتاج إلى، يعني كل كتاب منها يحتاج إلى وقت طويل لشرح منهج مصنه فيه، لكن يكفي أن أشير إلى أنك بحاجة إلى أن تتبع ذلك. ومما يعينك في هذا مقدمة كل كتاب، فإن المقدمة قد يكون فيها شيء من ما كتب، وقد يكون هناك من أملى شيئا أو كتب شيئا في ما يتعلق ببعض هذه الكتب مثل التاريخ الكبير أو الجرح والتعديل. يعني أنا في أثناء تدريسي في الجامعة يعني كنت كتبت للطلاب شيئا يعني يسيرا عن هذين الكتابين وطريقة هذين الإمامين فيها، لكن يعني لا توجد إلا مصورة بخط يدي، حتى الأصل فقدته، هي يستعان بها الاستعانة فقط. يبدو العلم عند الله تعالى أنني سبقا تكلمت في بعض الدروس على هذا وشرحت، لكني والله ما أتذكر لكثرة الدروس التي ألقيتها، وإلا لأحلتكم على شيء يعني ترجعون إليه. هناك أيضا نوع آخر من الترتيب، وهو الترتيب على الطبقات. فليست كل كتب الرجال تعتني بالترتيب على حروف المعجم، وإنما بعضها يرتب على حسب الطبقات، والمقصود بالطبقة الجيل. فنحن على سبيل المثال نعد الطبقة، ومن أراد أن، لأننا عشنا في عصر واحد، ومن أراد أن يحدد أكثر فأكثر فإنه يمكن أن يقسمنا إلى أقسام. فالذين في سني يجعلنا طبقة، والذين هم أصغر يجعلهم طبقة، والشباب يجعلهم طبقة، وهكذا. فمفهوم الطبقة يختلف من إمام إلى آخر. لو نظرنا على سبيل المثال إلى البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه التاريخ الأوسط، فإنه يجعل الطبقة 10 سنوات، كل 10 سنوات يجعلهم طبقة، يعني من توفي بين 50 إلى 60 بعد 100، هؤلاء يأتي بهم البخاري في موضع واحد، هذه تسمى طبقة عند البخاري. كذلك عند الذهبي رحمه الله في كتابه الفذ تاريخ الإسلام، وأيضا في كتابه سير أعلام النبلاء، فإنه يجعل تقريبا الطبقة 10 سنوات لمن دقق في ذلك وفتش، كأنه تابع البخاري في هذا. لكن إذا جئنا لابن سعد في كتاب الطبقات، فإن مفهوم الطبقة عند ابن سعد يختلف عن مفهوم الطبقة عند البخاري. فابن سعد يراعي في الطبقة، أو في كتابه هذا الذي هو كتاب الطبقات الذي نجده كشكولا، يعني يمكن أن يصنف على أنه من كتب الرواية أيضا. لماذا؟ لأن ابن سعد إذا ترجم للصحابي قد يفيض فيذكر أحاديث لذلك الصحابي وبعض سيرته وهلم جرى، فصار كتابه هذا يشبه كتب معرفة الصحابة. هذا فيما يتعلق بالصحابة الذين ترجم لهم ابن سعد. خذ مثالا على ذلك، لو ذهبت إلى ترجمة أبي بكر، أو ترجمة عمر، أو ترجمة عثمان، أو ترجمة علي، أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجد أن ابن سعد أفاض وأطال في ترجمة هذا الصحابي، فصار كتابه هذا في هذا القسم شبيها بكتب معرفة الصحابة التي أشرت إليها قبل قليل. لكن بالنسبة لغير الصحابة سائر الرواة، فإنه يأتي بالراوي يتكلم على اسمه ونسبته والمجرى، ويحاول أن يحكم عليه إذا استطاع، مثل أن يقول ثقة مأمون، ثقة مكثر، أو نحو ذلك. نجد أن ابن سعد بالنسبة للطبقات وترتيب الرجال عنده في هذا الكتاب يراعي السابقة إلى الإسلام، ويراعي القبيلة، ويراعي أيضا البلد، بالإضافة لمراعاته للسن. فتجد أنه يجعل الصحابة الذين يجعل المهاجرين مع بعض، والأنصار مع بعض، ويجعل الذين أسلموا قبل الفتح في مكان، والذين أسلموا بعد ذلك والسابقين للإسلام في مكان، وهل مجرى، يعني يراعي السابقة إلى الإسلام والأفضلية من هذه الحيثية، بالإضافة أيضا لمراعاته للقبيلة مثل ما قلت الأنصار، وربما أيضا بعض القبائل الأخرى، يراعي أيضا البلد، فأهل مكة عنده في مكان، أهل البصرة في مكان، أهل الكوفة في مكان، وهل مجرى. ثم بعد ذلك يراعي أيضا السابقة، يعني السابقة الزمنية، فإذا كان هناك عدة رواة مثلا كلهم من أهل البصرة، يقدم الأقدم منهم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. فهذا ما يسمى بالترتيب الطبقي. من أكثر من نجد الطبقة واضحة عنده ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. فابن حبان في كتابه الثقات رتب هذا الكتاب على الطبقات وعلى الحروف أيضا، فجاء بالصحابة أولا ثم رتبهم على الحروف، فهذه طبقة، طبقة الصحابة، ثم جاء بعد ذلك بالتابعين وجعلهم طبقة ورتبهم على الحروف، ثم جاء بأتباع التابعين فجعلهم طبقة ورتبهم على الحروف، ثم جاء بتبع الأتباع الذين بعد ذلك فجعلهم طبقة، وهذه آخر ما عنده، ورتبهم على الحروف. الترتيب على الطبقة هذا يفيد في معرفة الاتصال من عدمه، لأن المفترض مثلا في هذه الطبقة أن تكون سمعت من الطبقة التي قبلها، لكن لو وجدت راويا من طبقة وآخر من طبقة أخرى من طبقة أخرى وبينهما طبقة، ففي الغالب أنه يكون هناك انقطاع بين هذا الراوي وذاك الراوي لو روى عنه. بالنسبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التهذيب، فقد نحى منحا آخر في ترتيب الطبقات، فهو جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقة، وبالنسبة للتابعين فإنه جعلهم تقريبا قرابة 4 أو 5 طبقات. فالطبقة الأولى من التابعين، ثم الطبقة الثانية، ثم الطبقة الثالثة، فهذه الطبقات هي التي فيها معظم التابعين. بالنسبة للطبقة الأولى هم كبار التابعين والمخضرمون والذين توفوا قديما. الطبقة الثانية من التابعين هم الذين توفوا قبل 100 عنده. الطبقة الثالثة من التابعين هم الذين توفوا بعد 100 ولكنهم سمعوا من عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطبقة الرابعة هم الذين لهم إدراك لبعض التابعين، لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم لم يكثروا، مثل الزهري ومثل قتادة وأمثال هؤلاء. بالنسبة للطبقة الخامسة هم الذين عاصروا أصحاب الطبقة التي قبلها ولكن ليس لهم سماع من الصحابة، ففيهم شبه من التابعين من هذه الحيثية. ثم بعد ذلك يستمر ابن حجر وجعل الكتاب في 12 طبقة، يعني الطبقات عند ابن حجر 12 طبقة. لكن بالنسبة للطبقة العاشرة فما بعدها تجد أنهم من كان بعد 200، التاسعة فما قبل هم الذين قبل 200، الأولى والثانية قبل 100. هذا يعني على وجه العموم بالنسبة لما يتعلق بالطبقات عند الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. هذا على وجه السرعة بالنسبة لكتب الرجال. بالنسبة لكتب الشروح الحديثية، أو دعوني أقدم كتب العلل، وإن كانت كتب العلل قد تصنف على أنها من كتب الرواية، لكن بما أنها لها طابع خاص يمكن أن تأخذ قسما مستقلا. فكتب العلل قد لا يكون التركيز فيها على جانب الرواية، بل قد تجد أحيانا الحديث لا يرويه صاحب الكتاب بسنده، وإنما يشير إليه إشارة، وقد يعلقه تعليقا في كثير من الأحيان، مثل حينما نجد في كتاب العلل للدارقطني أنه سئل عن حديث كذا ويؤتى بطرف الإسناد والحديث، ولا يؤتى بالإسناد كاملا من عند السائل أو من عند الدارقطني مثلا، وإن كان الدارقطني أحيانا في الآخر يذكر الأحاديث بسنده أحيانا، وقد لا يذكر الأحاديث بسنده وإنما يشير لعللها إشارة. فكتب العلل هذه لها طابع خاص، وينبغي لطالب علم الحديث أن يعتني بها أشد العناية. وكتب العلل في الحقيقة كانت كثيرة، لكن للأسف أنه اندثر كثير منها ولم يصل إلينا إلا القليل النادر. من أشهر ما وصل إلينا كتاب العلل الكبير للدارقطني الترمذي، وكتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني. ما عدا هذا مما وصل إلينا فهو ناقص، أو لا يوجد منه إلا قطيعة يسيرة، مثل ما وجد من علل علي بن المديني، فهذا قطعة صغيرة يعني لا تشكل شيئا في جنب ما ألفه علي بن المديني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج، فإنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة من تلخيصه أو من مختصره. كذلك أيضا المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، لم يوجد منه إلا جزء يسير من هذا الكتاب، قطعة من مسند عمر بن الخطاب. فمعظم كتب العلل قد فقدت، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون لصيقا بها، فإن فائدتها لا يستطيع أن يقدرها إلا من عرف هذه الكتب عن جلية واقترب منها. فيما يتعلق بكتب الشروح الحديثية فإنها غاية في الأهمية، ولعلي أدرج معها أيضا كتب غريب الحديث، لأن لو قلنا إن كتب غريب الحديث هي أصول الشروح الحديثية لما أبعدنا، لأن في الغالب أن كتب غريب الحديث تلقي الضوء على معنى جزئي من الحديث، فكأنها شرحت بعض أجزاء هذا الحديث، مثل ما أن كتب الشروح الحديثية تختلف أيضا من حيث استيفائها من عدمه، فبعضها يمكن أن تكون بعض كتب الشروح الحديثية يمكن أن تلقي الضوء على جزء يسير من المعنى، مثل ما نجده مثلا من الخطابي في كتابه إعلاء السنن أو أعلام الحديث الذي هو شرح لصحيح البخاري، أو معالم السنن الذي هو شرح لسنن أبي داود، فإن شرحه هو عبارة عن يعني شرح موجز. لو أنك قارنت مثلا بين أعلام الحديث وبين فتح الباري لابن حجر لوجدت البونة شاسعا، ليس هناك مقارنة. إذن ما الذي يمنع أيضا أن نجعل كتب غريب الحديث أيضا هي أصول وجذور كتب الشروح الحديثية؟ كتب غريب الحديث وجد كثير منها من وقت مبكر، ولكن بعضها لم يصل إلينا، وأول ما وجدناه وصل إلينا كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، ثم تلاه كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي، ثم كتاب غريب الحديث لابن قتيبة، ثم كتاب غريب الحديث للسرقسطي أو للخطابي، لا أدري أيهما أسبق، أنا يعني الخطابي متوفى في سنة 385، لكن بالنسبة للقاسم السرقسطي لا أتذكر، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أنه بعد الخطابي كانت وفاته. فهذه من أشهر كتب غريب الحديث، وإن كان هناك غريب الحديث لابن الجوزي أو النهاية لابن أثير، لكن هذه الكتب التي سميت هي التي تروي بالأسانيد، هي تدخل في الشروح الحديثية. مما يدخل أيضا في الشروح الحديثية كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب في حقيقته يعد من كتب الشروح الحديثية، وإن كان لابن جرير الطبري رحمه الله طريقة بديعة في هذا الكتاب الذي يكاد يكون كتابا موسوعيا يشمل الشرح ويشمل غير الشرح، حتى إنه يمكن أن يكون من كتب الرواية. كذلك أيضا مما يمكن أن يدخل في الشروح الحديثية كتب مختلف الحديث، مثل مختلف الحديث للإمام الشافعي أو مختلف الحديث لابن قتيبة أو شرح مشكل الآثار للطحاوي أو غيرها، مما يزيل الإشكالات عن بعض المعاني الموجودة في بعض الأحاديث، فإن هذا أيضا يمكن أن يصنف على أنه من جملة الشروح الحديثية، وإن كان يقتصر على بعض الأجزاء من الحديث. لكن بالنسبة للشروح الضخمة من أبرعها كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، فهذان الكتابان من أبرع ما صنف في هذا الفن، وقل ما تجد كتابا يكون بهذه الصفة، ولهذا صار ابن عبد البر عمدة لمن جاء بعده ممن غرف من علمه واستفاد من طريقته رحمة الله تعالى عليه. هناك طبعا الشروح الحديثية التي جاءت بعد ذلك وهي كثيرة ومشهورة، وقلما تجد كتابا من كتب السنن المشهورة أو كتب الحديث المشهورة إلا وتجد له شرحا. فكم من الشروح التي كتبت حول صحيح البخاري، كذلك حول صحيح مسلم، وإن كان صحيح البخاري أوفى حظا من صحيح مسلم في هذا الباب، وكم من الشروح التي أيضا ألفت حول سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه وغيرها أيضا، كشرح معاني الآثار للطحاوي، فإنه قد يعني خدم من قبل بعض العلماء الحنفية كالعيني وغيره. هذه إطلالة سريعة، وإن كان كل واحد من هذه الكتب يحتاج إلى إلقاء الضوء على منهج مصنفه فيه وإبداء بعض المزايا وبعض الملاحظات التي تكون على ذلك الكتاب، لكن لا نستطيعها في هذه العجالة، وإنما هذه تعد عبارة عن خطوط عريضة لما ينبغي لطالب العلم معرفته. سواء فيما يستفيده من التخريج أو من المطالعة الذاتية أو من جمع مادة علمية في موضوع معين، أو الاستفادة من إزالة الإشكالات التي تعترض طريقه، إما إشكالات إسنادية مثل ما نجده في كتب العلل، أو إشكالات متنية مثل ما نجده في كتب مختلف الحديث أو كتب مشكل الحديث أو كتب غريب الحديث أو كتب الشروح الحديثية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.